طيب نستعرض إن شاء الله بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
إن شاء الله we'll take some questions now بإذن الله. اقرأ شيخنا. يقول السائل حفظكم الله: إذا طبخت أمه طعاما لم يعجبه فسألته عن حاله، فهل يجوز له أن يكذب حتى لا تغضب عليه؟
لا، ما يجوز. إذا كان طبخت أمك، زوجتك، وأحد استضافك، فأعذره، لأن هذا الذي طبخ لك لا يريد إلا الخير لك، لكن ما وفق في طباخته، فلا تكسر خاطره، أجبره. هذا خلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما قال لشيء قط هذا سيء، هذا ليس كذا، خاصة في الأكل وفي أشياء كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم إلى الطعام، إذا أعجبه أكل منه، إذا لم يعجبه تركه ولم يعيبه. هذا رزق، لا تعيب الرزق. أنت عندك اليوم ليس بحسن، المساكين والفقراء الجياع يحبوا هذا الكلام، يمكن ما يتمنونه، فأنعم الله عليك. فلا ترد هذه النعمة بأنك تقدح في من فعلها لك، فأن هذا فيه خلق المرء غير طيب مع من عمل ذلك، ثم فيه ازدراء للنعمة. وما من إنسان إلا في من الطباخات يحصل عنده تقصير، زيادة ملح، شيء من هذا، هذا أمر يجري بين الناس. واليوم أكل طيب، وغدا أكل طيب، وبعد غد ربما يعني قصر في شيء، الحمد لله اعذر، كن صاحب نفس يعني طيبة وتعذر الغير الآخرين. نعم، يقول نعم، طيب نعم، الحمد لله، يقول نعمة هذه من الله، طيبة الحمد لله. شوف ثناء عام، هذه الحمد لله، هذه نعمة من الله، طيبة إيش الأنش الطيبة، شو النعمة هذه. ها، ولكن الأكل ما هو طيب، لو يعني بعد مدة قال والله ذاك اليوم كان الأكل شوية فيه زيادة ملح وهكذا، يوم ثاني لا بس، مش من أول يوم إيش هذا الأكل، يا هذا ما يصير، هذا مو صحيح، يعني تكسر خاطرها، يعني يمكن اجتهدت تعبت وزاد عليها الملح أو شيء، فلا تكسر خاطرها، قل الحمد لله، هذه نعمة من الله، ما في شك، هذا الأكل نعمة من الله تعالى، ما تثني على الأكل هذا، أقول الحمد لله، هذه نعمة من الله تعالى، هو قليل زاد الملح، لكن طيب، هذا هي إن شاء الله، هي بكرة يكون أحسن منه إن شاء الله، هذا الكلام طيب. عارف؟
So the question I asked, if my mother cooks for me food which isn't nice, they say, and she asks me how it is, is it permissible for me to lie in order for her not to get angry at me? So the Sheikh Hafidhahullah, he said that at first the Sheikh said this is not permissible, and what he meant by that is that it's not permissible that if someone gives you food that you do not like, that you tell them that you do not like it or that it's bad. And the Sheikh, he said, rather make excuses for them, and if you tell them that it's bad, that it might break their heart or other than that, and so you should be patient. And the Sheikh, he said that you should recognize that some people have good days and bad days. They may make food good once, and in the next day there might be something wrong with the food, there might be a bit of extra salt in it, other than that. However, you should be patient and make excuses for them and know that they only tried to make it good. And the Sheikh, he said that you should not speak bad about food, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam never spoke bad about food, and if he was presented with food that he liked, then he would eat it, and if he did not like it, then he would leave it alone. And then I repeated the question to the Sheikh, and he mentioned that it is allowed to lie, or by lying, the Sheikh, he said that you do a play on words, and so you say that indeed the blessings of Allah, it was nice, meaning the blessings of Allah from giving you food was nice. And it does not mean that you are praising the food itself. The food might not have been nice. However, you do a play on words so you do not break their hearts, the Sheikh, he said. And he said later on, in a couple of days or something like that, if you want to inform them about what they could improve or if there was too much salt, then you can do that. يقول السائل: إذا الشخص لم يبين عقيدته ولا منهجه فهل يجوز لنا أخذ العلم عنه؟
لا، ما يجوز. السلف الصالح رضي الله عليهم يقولون إن هذا العلم دين، فخذوا دينكم عمن تعرفون. إن هذا العلم دين، ما دام انه دين عباده قربه الى الله تعالى، ما تاخذ عبادتك الا من قال الله قال رسوله من علماء. اما رجل عنده غموض في عقيده في فقه في اي شيء لا تاخذ منهم، الحمد لله يكفيك الله تعالى بغير من العلماء. والحمد لله الله تعالى ضمن لنا ان هذا الدين لا ينقطع الخير فيه ابدا الا ان تقوم الساعه، لا زال طائفه من ام هذه الامه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمه بهذا الدين حتى يعني قرب الساعه، تقوم الساعه يعني معنى حتى قريب الساعه. هؤلاء يحملون الدين عدول، هم جيل بعد جيل الى ان تقوم الساعه، فانشدهم ابحث عنهم ستجدهم. اما اذا لم تجدهم فعليك بما تيسر الله لك، واعمد الى البعد عن هؤلاء ينجيك الله تعالى، لانك لما تثق في مثل هذا ضعيف العلم او غامض العقيده ربما اوردك البدع، اوردك الشرك، اوردك امور خطيره ما تدري انت، انت ما عندك علم، فياتي اليك بامور يعني يجملها لك في كلام وتظن انها من الخير تتعلمها هي وتفسدك بعد ذلك. بعض الشباب يسالون يقولوا انا اريد اتعلم النحو، النحو في لغه العرب يعني المرفوع والمنصوب والمجرور، يقول ما وجدت حد من يعني شباب عندنا ومن المشايخ علمنا النحو، فما هناك إلا صوفي رجل صاحب عقيدة فاسدة يقول أتعلم عنده النحو بس ما أتعلم عقيدة. يقول لا لا تذهب، نقول له لا تذهب ليش؟ يقول ليش؟ نقول يضرب لك مثال بالعراب، يقول لك أعرب هذه الجملة، ها إيه، يقول زرت قبر الولي الفلاني فنفعني الله بزيارتي، أعرب. تقول له هذا من بدأ؟ يقول لا 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 ترك البدأ، نحن الآن نعرب يا أخي، فاعل ومفعول منصوب ما لك دخل، تعلق في قلبك هذه ولا لا؟ ويجيك مثل هذه الأمثلة يتحرى الأمثلة، اعرب هذا إياك والوهابيين، من الوهابي؟ إياك والجامي، ها اعرب. تقول من الجامي؟ يقول لك هذا رجل خبيث. بعد ذلك يقول أعوذ بالله من علماء التوحيد قمم يدخلون عليك من هذا الباب، اعرب، يفسدون العقائد بوسيلة أخرى ما تدري أنت، أنت طالب علم صغير وربما تتكلم أمه وهكذا. انتبه بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله عليكم. So the questioner was asking what's the ruling on taking knowledge from someone who does not make his aqidah or manhaj clear. So the sheikh said that this is not permissible. The salaf, they said that indeed this religion or that indeed this knowledge is religion. So do not take your religion except from those who you know. Sheikh said, so seeking knowledge is worship and that which brings you close to Allah subhanahu wa ta'ala. So do not take it except from that which Allah subhanahu wa ta'ala said and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said. And there are scholars who teach this religion. And the Prophet sallallahu and Allah subhanahu wa ta'ala promised us and guaranteed that there will always be people who call to the correct understanding of the religion. And there will always be trustworthy people who carry the religion until the end of time, meaning till close to the end of time. The Sheikh said, so search for these scholars and study with them. And if you are not able to find them, then you are patient and you do not take knowledge from these types of people. The person who has, who does not have much knowledge, or the person who is not clear in his aqidah or manhaj, or other than that. The Sheikh, he said, because if you do, then they may teach you that which is incorrect and misguide you. And the Sheikh said, some youth, they ask questions and they say, what is the ruling on seeking knowledge and learning a nahu, Arabic grammar, from a Sufi because there is no one else to study it with? So the Sheikh said that this is haram and one should not go to them, because that person, whilst teaching the nahu, he may give examples for you to learn the grammar with and tell you to do i'rab of certain sentences or other than that. So for example, he'll say to you, I visited the grave of a certain person and Allah benefited me from that. Or he'll say to you, beware of the Wahhabis, or beware of Al-Jami. And so if he was to ask, who's this Al-Jami? The person would tell him he's an evil person or other than that. And so this may stay in his heart and misguide him. And so the small student of knowledge should beware and only take knowledge from the correct sources. يقول السائل حفظكم الله, ما رأيكم في كشف الرأس والمشي بدون قلنسوة؟ هل هذا الفعل أي كشف الرأس من التشبه بالكفار؟ بارك الله فيكم.
هذه صيغة السؤال ما هي طيبة كذا, لا تقول ما رأيكم, احنا ما نستعرض آراء في المجالس هذه. قل ما قال الله قال رسوله, ما حكم الشرع في هذه القضية؟ كثير من الأخوة يأتوا بالعبارة, هم عارف أنا ما قصدوا, لكن العبارة لازم تكون حتى دقيقة في السائل. قل ما يقول الشرع, ما يقول الله, ما يقول رسول, ما يقول يعني الحكم الشرعي. نقول يعني تغطية الرأس ليست عبادة ذاتها, لكنها من جمال المسلم ومن كمال خلقه إذا وقف بين يدي الله تعالى يغطي رأسه. مع ذلك الله تعالى أمر بكشف الرأس في مواضع عبادة, تعرفون ما هي؟ وين؟ بلال في الحج في العمرة تكشف, لازم إذا غطيت ما صحت عمرتك. إذن كشف الرأس تغطية الرأس هذه من أخلاق الإسلام, أمر بالتخلق بها في مواضع وتركها في مواضع أخرى. ثم هذه تأتي ضمن عادات أهل البلاد. في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتعممون العمامة, وكانت هذا خلق العرب في ذلك الزمان, وتخلق بها الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلها وفعل الصحابة. وإذا فعلت أنت لا أنت أسيا به لا بس, لكن لا نقول لها عبادة. الصوفية مبتدعة يقولوا يعني تغطية الرأس هذه في العبادة في الصلاة واجبة, وعدم تغطيها في الحمام وكذا يعني أو تغطيها منكر يقول في الحمام وشيء من هذا القبيل. من أين هذا الكلام؟ ما تدري من يأتي هذا. يقول هذه من عادات الناس, اللباس هذا عادات أهل البلاد. أهل البلاد يلبسون ثياب أو يلبسون نوع من الملابس, المهم أنها تستر العورة, خلاص الحمد لله. تكشف العورة هذا من ليست من أخلاق أهل الإسلام. وهكذا فتغطية الرأس ليست عبادة, ولكنها من كمال يعني مظهر المسلم وهو يصلي وفي مجالس الخير هكذا. نعم, ومع ذلك إذا جاء مكشوف ما ننكر عليه ولا نترب عليه, خاصة إذا كان اشتهر بين الناس. هذا الله أعلم.
أحسن الله عليكم. So the question is, what is your opinion or your view with regards to walking without covering one's hair or head and walking without a hat on the head? And is it from resembling the disbeliever? So the Sheikh, he said, first of all, it is not befitting to ask the question by saying, what is your view or what is your opinion? Rather, you should ask, what did Allah subhanahu wa ta'ala or the messenger say about this? Or you should say, what is the ruling of Islam with regards to this? Because it's not according to one's opinion, rather it's according to that which is in the Quran and the Sunnah. Then the Shaykh, he said, as for this covering the head, then it is not an act of worship in and of itself. However, it is from the beautification of the Muslim and from the manners of the Muslim. And the Shaykh, he said that there are some times in the life of the Muslim where it's obligatory for him to uncover his head, such as in Hajj. And so there are some times where it is recommended to cover the head and sometimes where it's not allowed to cover the head. And then the Shaykh, he said that covering the head is included with regards to that which is customary with amongst the people. He said, for example, in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the people, they used to cover their heads with the imama, and that was part of the norm of the people in that time. And so, according to what is the norm of the people, then that is the ruling that we take with regards to covering the head. The Sheikh said, the Sufiya, they say that so the Sufis, they say, it's obligatory to cover the head in the prayer. And some of them, they say that it's haram to cover the head in the toilet or other than that. And so they make up these things that do not have any proof, that we do not know where they got it from. So the Sheikh, he said that it's according to that which is from the norms of the people. So the Sheikh, he said, and so we say that it is from the beautification of the Muslim and from the good manners of the Muslim. However, we do not obligate it. And so if someone does not cover his head, then we do not criticize them or the like. As-salamu alaykum, Shaykhina yaqul al-sa'il, إِذَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَالِدَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْجَامِعَةِ هُنَا وَأَنْ يَأْخُذَ قَرْضًا رِبَوِيًّا هل يجوز له أن يأخذ هذا القرض الربوي أو يعصيهما؟
يعصيهما لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويبين لهم يقول هذا لا يجوز وهذا محرم، حرمه الله تعالى، وأنا ما أطيعك وأعصي الله تعالى، الله الذي خلقني وخلقك، ويبين له أن هذا حرام شرعا، حرام ما يجوز. فلا طاعة لأحد، والدك وأمك قريبك معلمك، كلها ما لهم طاعة، طاعة أولا لله تعالى. فإذا أمرك بأمر يعني نهى الله عنه حرمه الله، لا تقربه، تقرب من الله تعالى. وإذا نهاك عن شيء أمرك الله به لا تطيعه، لا تنتهي عنه، طاع الله تعالى، هذا الذي ينبغي المسلم. نعم.
So the question is that if one's parents force him to go to university and to take the student loan, which includes riba, then should he obey them or should he disobey them? So the Shaykh, he said he should disobey them in this, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there is no obedience to the creation in disobeying the creator. And so he tells them that this is something that is haram, and tell them that this is that Allah subhanahu wa ta'ala is the one that created us, and that Allah subhanahu wa ta'ala is the one to be obeyed. And so we do not disobey Allah subhanahu wa ta'ala in order to obey our parents. And so whenever Allah subhanahu wa ta'ala commands us with anything, whenever Allah subhanahu wa ta'ala commands us to stay away from anything, then we do not go close to it at all. يقول السائل شيخنا أين تنصحون الإخوة أن يدرسوا اللغة العربية في اليمن؟
اليمن الآن تمر بظروف صعبة، لا ننصح بالذهاب إلى اليمن وقت الحاضر، كما تعلمون يعني فيها حروب وفيها قضايا، يعني يتعب الإنسان إذا ذهب هناك وتعرض للخطر. والذي نعلم الآن في اليمن علماء أو يعني مشايخ، ويعني يتبعون كلام أهل العلم، كبار أهل العلم في دول الإسلام، المملكة وفي غيرها، هم الأخوة في اليمن في عدن، أخوة هناك في عدن، أخ علي الحذيفي، أخ زكريا، شايخ، الحمد لله على خير عظيم، ويدعوني إلى الله تعالى، وغيرهم أيضا من أخواننا من دعوة السلفية في المكلا في أماكن أخرى، وهناك من ضلوا الطريق كمحمد الإمام وغيره، والماربي لا زال موجود، هؤلاء يحذرون يعني. لكن الظروف عموما اللي في اليمن الآن لا تؤهل أحد أن يذهب للدراسة هناك، يذهب المملكة العربية الحمد لله إذا تيسر له ذلك، يذهب إلى مصر الحمد لله في هناك المشايخ السلفيين يدرس عندهم، وكل ما تيسر في موضع من بلاد الإسلام من يعلم على المنهج الصحيح في العقيدة في العبادة يذهب إليه، لكن لا يعرض نفسه للخطر. بارك الله فيكم.
So the question was where the Sheikh advises for someone to go to study the Arabic language in Yemen. So the Sheikh, he said that the country of Yemen at the moment is going through some hardships from wars and other than it. So I do not advise anyone to go there at the moment because of these wars. And the Sheikh, he said, and from those mashayikh who we know in Yemen are from those who are in the city of Aden, such as the Sheikh Ali al-Hudhayfi and Zakariya bin Shu'ayb, and other than them, from those who call to the da'wah, such as the brothers in the area of al-Mukalla, and other than that. And so they are upon goodness. And also in Yemen, there are those who have become misguided, such as Muhammad al-Imam and al-Ma'ribi, and other than them. And so one should stay far away from them. And he should go and study in the other Muslim countries, such as Saudi Arabia and Egypt, where there are Salafi scholars. But he should not take himself to that which puts him in danger. شيخنا يقول السائل إذا الرجل بحث عن زوجة فهل يقدم أنها سلفية أو يقدم صفاتها كزوجة؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يبين صفة المرأة التي ينبغي أن تزوجها المسلم، صفة الرجل الذي ينبغي أن تتزوجه المسلمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا بالنسبة للمرأة، تزوجها صاحب الدين والخلق. وأيضا عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن نحن نزوج الرجل المرأة صاحب الدين والخلق، ونزوج الرجل صاحبة الدين والخلق. الدين يعني بمعنى تؤدي ما عليها من دين. أهم شيء أعظم شيء الدين الشهادتين المرة، وأن تعتقد في الله تعالى عقيدة أهل السنة. إيش معنى أهل السنة؟ يعني توحد الله تعالى، ما عندها شرك، ما عندها بدع جلية واضحة، ما عندها شيء من هذا، ما عندها كبائر من الذنوب. تأتي بعباداتها، إذا جاء رمضان تصوم، تصلي يومها، وإذا عندها ما تزكي، تحج بيت الله تعالى. خصالها خصال خير. لا نقول لازم تكون سلفية عبادة صوامة، لا، ما يلزم، ما يلزم. لو قلنا هذا الشروط ما أحد يجد أحد اليوم. فأهم شيء أن تكون على دين. إيش معنى دين؟ يعني قائمة بأسس الدين، أركان الخمسة، واجبات، أيضا ما عندها منكرات، ما عندها كذب، ما عندها خيانة، ما عندها فسوق، ما عندها غيبة، ما عندها نميمة، ما عندها أمور مخلة في دين، في أخلاق. هذه هي صاحبة خلق ودين، وهذا صاحب خلق ودين. الحمد لله إذا حصل هذه نعمة. أحيانا قد تكون صاحبة الخلق والدين هذه عامية، ما عندها شيء علم، لكنها في أخلاقها في دينها الحمد لله تربت وحسنت، أحسن من بعض النساء التي تدعي السلفية، وربما تكون عندها من العيوب الله بها عليم. ليست دعوة أنه أنا فلانة سلفية ولا فلان عامي كذا، لا، المحط محط العمل تطبيق والدين. فهكذا احنا صحيح أنه ينبغي الإنسان يعني أكمل الكمال أن يتعلم، أن يتزوج مرأة عندها علم شرعي، عندها قدرة على تعليم الأطفال، تعليم الرجال، دعوة إلى الله تعالى. نعمة عظيمة ما في شك يعني، لكن هذا يصعب اليوم. وإذا صعب إذا نحن نتزوج من بنات المسلمين ممن عندها خلق وعندها دين. أولا الدين ثم الخلق، لا بد من هذا. نعم.
So the question you asked: when a man seeks a woman for marriage, shall he look to see if she is Salafi or give preference to her qualities as a wife? The Shaykh حفظه الله تعالى, he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made it clear the attributes of the man who the woman should seek to marry, and likewise the attributes of the woman who the man should seek to marry. And so he said sallallahu alayhi wa sallam that if there comes to you a man whom you are pleased with his religion and his manners, then marry him off. Meaning for the woman to marry this man. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that a woman is married for four things. And then he said, marry the one with religion, may your hands be filled with dust, meaning may you be blessed. And so the man marries the woman who has religion, deen, and good manners. And likewise the woman marries the man with religion and good manners. And the Shaykh, he said that the deen, having religion, is that the woman does that which is obligatory upon her. And she has that which is most important from the shahadatain and the correct aqeedah. And she does not have with her superstitions or innovation or shirk. And she does not fall into the major sins. That when it's Ramadan, she fasts. If she has money, she pays a zakah. She performs hajj. It is not obligatory and necessary that she is someone who's Salafi, or that she is someone who prays continuously or fasts continuously or other than that. Rather, he marries a woman who has religion, worships Allah subhanahu wa ta'ala, and does not fall into evil sins. She does not fall into lying or betrayal or backbiting, tail carrying, or other than that. And so if he finds this from the woman, then that is good. She might even be from the general women. She might not have knowledge of the Sharia, However, she will have that which is obligatory upon her and good manners, and so he marries her. You might find a woman who's from the general woman. However, she might be even better than some women who claim to be Salafi because of her good manners and from her staying away from sins. And a Salafi girl or a Salafi woman herself may fall into many evil sins, which Allah subhanahu wa ta'ala is most knowledgeable about. However, yes, it is correct that that which is from perfection and completion is to marry a woman who has Islamic knowledge and is able to teach your children and other than that. However, that is difficult to find in this time. يقول السائل حفظكم الله بأي كتب تنصحون في الرد على القرآنيين.
القرآنيون هؤلاء عندهم شبهة خطيرة يعني. يقولون نحن لا نحتكم للشرع إلا ما جاء في القرآن. ويطعنون في السنة. وهؤلاء خطر عظيم على الإسلام، يريدون أن يقضوا على السنة، لأن السنة مفسرة للقرآن. وأنا أسأل أي واحد فيكم، هات لي آية في القرآن تدل على أن الظهر 4 ركعات وأن الفجر 2 ركعات، ما تجد أبدا آية صريحة كده في القرآن. صحيح فيه في القرآن ما يدل على أن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، لكن ما في آية صريحة، لكن آية عامة. إيش هي؟ ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. هذه دليل فجر 2 ركعات. طيب هذا من أين يأتي بهذا القرآني؟ هذا اللي يقول يترك السنة يقول. وهذا الرسول حذر منهم عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه، يعني معنى تفسير القرآن، بيان القرآن، كل ما جاء في القرآن يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن ما حرم الرسول هو ما حرمه الله تعالى. يقول يوشك أن يأتي في آخر الزمان من يتكى على الأريكة، يقول بيني وبينكم القرآن، ما أحل نحل وما حرم نحرم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. احذروا من هذا اللي يقول بيني وبينكم القرآن بس. يقول نعم، بيننا وبينكم القرآن والسنة، السنة شارع القرآن، والسنة دين وحي من الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدين وكماله. ف نقول اقرأ كتاب الله وسنة رسوله وتفقه فيها، تستطيع ترد على القرآنيين وكل من عنده باطل. هذا هو. نعم،
أحسن الله عليكم. نعم،
بهذا إن شاء الله يكون نختتم مجلسنا هذه الليلة، وغدا إن شاء الله عندنا الجمعة وليلة الجمعة ليلة السبت يكون عندنا إن شاء الله لقاء في بدء الدورة في الدروس المقررة في اللامية ثم في منهج السالكين في كتاب الصلاة. صلى الله يوفق الجميع، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
So the question was, what books do you advise with in refuting the Quraniyin? And so the Sheikh, he said that these people, the Quraniyin, they have a very dangerous doubt and shubha. And that is that they say we do not take anything regarding the religion except from the Quran. And they reject the sunnah. And the Sheikh said this is a very dangerous affair. And he said that indeed the sunnah explains the Quran. And the Sheikh, he said that I can ask any one of you here to mention to me an ayah in the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Salat al-Dhuhr is of 4 rak'ahs. The Sheikh said you do not find a clear ayah in the Quran that tells you that. However, there's a general verse which is when Allah subhanahu wa ta'ala said that whatever the messenger gives you, then take it, and whatever he prohibits you from, then stay away from it. And so we understand from that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he commanded dhuhr with 4 rak'ahs and asr with 4 rak'ahs, and so we know it from that general verse. And the Shaykh hafidhullah said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned us against these people, and that they will come at the end of time. And he said, indeed, I have been given the Quran and that which is like it with it, meaning the Sunnah. And he said, sallallahu alayhi wasallam, that there will come a person who would sit on his couch or his sofa, and he would say, whatever comes to me from the Quran, from the Book of Allah, then I accept it, and that's it. And so the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, indeed, I have been given the Quran and the like of it with it. And so we should be aware of these people and stay away from them. And the Shaykh, he said, so I advise you to read the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and to understand it. And with that, you would be able to refute the Qur'aniyin and anyone else who is upon falsehood. And the Shaykh said, we will end upon that and we'll continue tomorrow inshaAllah with the Khutbatul Jumu'ah. And then we'll carry on with the Dawra starting from 6 p.m. tomorrow with Al-Lamiyya. And then after it, Manhaj Al-Salikin bi-idhnillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.